فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى والذي يقدم على إذاعة الأولى. نحن معكم كل يوم جمعة وسبت بإذن الله تعالى من الساعة 10 وحتى الساعة 11 مساء، نستقبل فتاواكم واتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية على 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
حفظكم الله وحفظ الله السامعين والمشاهدين والمستمعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وأن يتقبل منا صالح القول والعمل منه وكرمه.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، سؤال في بداية الحلقة. الآن المسلم بطبيعة الحال، ما هي الأمور التي يجب عليه أن يتعلمها في الفقه؟ هل لازم أن يكون كل إنسان عالم؟ أما هي الحدود التي يجب على الإنسان أن يعرفها في الأمور الفقهية؟
أحسنت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإنسان مكلف أن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، على علم، على هدى، لأن العبادة لا تصح إلا في ضوء الشرع الشريف، والمعاملات كذلك. الإنسان مكلف أن يجري معاملاته على الوجه الصحيح الشرعي الشريف، بحيث لا تكون عباداته فاسدة ولا تكون عباداته باطلة ولا معاملاته فاسدة. فإن قصر في ذلك كان كمن يعني يسبح في الرمال في فضاء لا يصل إلى منتهى، وهذا لا يحقق له معاني العبودية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتد بصلاة المسيء صلاته، مع أنه ركع وسجد وفعل ما يفعله كثير من الناس، بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى عنه الصلاة التي ظاهرها ركوع وسجود لأنه لم يؤديها على وجه شرعي. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود لا يصح، وهذا شامل للعبادات والمعاملات. ومن هنا وجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيف يؤدي العبادة على وجه الصحيح، وكيف يؤدي المعاملة التي يريد الدخول فيها على الوجه الصحيح. فمن أراد أن يعني من وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة، ثم واجبات الصلاة، ثم أركانها كذلك، ثم يعني وكذلك شروطها وكيف يؤديها. ومن أراد أن يبيع ويشتري عليه يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ما الذي يصح شراؤه وما الذي لا يصح، وما هو المحظور عند البيع والشراء حتى لا يقع في الربا، كما كان يفعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، كان يقول لا يبيع في سوقنا إلا من يعني يحسن التعامل، أو كما قال وإلا وقع في الربا وإلا ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم. وكان يضرب الناس بدرته في السوق إذا أخطأوا في المعاملات خشية أن يقعوا في الربا.
نعم. الآن الشيخ، إذا أحد أراد أن يتعلم، هل في كتاب معين ممكن الإنسان، أم يذهب إلى شيخ، أم فقط إذا عرض عليه أمر أن يسأل المفتين؟
هنا كما قلنا يجب عليه أن يتعلم، فإن كان أهلا للتعلم وتيسر له أسباب التعلم وجب، وإن لم يمكن كما قالوا من لم يكن يعلم ذا فليسأل، فإن لم يمكن فليسأل أهل العلم أهل الذكر، كما أمره الله تبارك وتعالى بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قالوا من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي، يعني حتى يجب عليه أن يرحل ليجد من يتعلم عنده ويسأله عن حكم الشرع، لأن الله عز وجل أوجب عليه أن يسأل عند فقد التعلم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا لفت، وهو أنه يجب أن يكون في البلد علماء فقهاء يدلون الناس على الحلال والحرام حتى لا يقعوا في المحظور وحتى لا يقصروا في الواجبات. وهذا واجب، فلذلك أخذ الله تبارك وتعالى العهد على العلماء بالبيان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأوجب على الناس أن يرجعوا إليهم عند الحاجة حينما قال فاسألوا أهل الذكر، والأمر للوجوب. ومن هنا كانت المسؤولية مشتركة بين العلماء بالبذل وبين الناس بالسؤال والبحث عن الأحكام الشرعية. فهذا هو واجب العلماء وواجب الناس أجمعين.
نعم أخير فضيل الشيخ، نذكر بأرقام التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة على 4477 وعبر الهاتف على 0436999950. كذلك يمكن لمن يشاهدنا عبر الانستغرام واليوتيوب أن يسألوا أسئلتهم وسنجيب عليها بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، سؤال يسأل سائل: هل يجوز تأخير العشاء إلى جوف الليل؟
نعم يجوز تأخير العشاء إلى نصف الليل، إلى يعني ثلث الأول هو الأفضل، فإن تأخر فيتأخر إلى نصف الليل، وهذا يعني ما زال في وقت الفضيلة. فإن أخره عن نصف الليل لا يكون وقت فضيلة، وإنما يكون وقت جواز إلى طلوع الفجر. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى تأخير العشاء عند احتاجوا إلى ذلك، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، وفي رواية إلى نصف الليل. وكان ذات يوم قد ترك أصحابه رضي الله تعالى ينتظرونه بصلاة العشاء، فانتظروه وطال انتظارهم وانتظارهم وانتظارهم حتى غطوا في نومهم وهم جلوس، يعني حتى يعني نعسوا وهم جلوس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: ما زلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ما زلتم في صلاة منتظرتم الصلاة.
يعني نفهم من هذا الشيخ، يعني حتى لو كان الشخص يفوت مثلا صلاة العشاء جماعة ليؤخرها في الليل.
لا لا، كلامنا في من يؤخر لمن لحاجة الجماعة، يريدون أن يتأخروا، أو إنسان مشغول بحاجاته، فيعني ما لا يضيق عليه الوقت، وهذا يسمى واجبا موسعا. نعم. هذا الوقت يسمى واجبا موسعا. أما إذا كان هناك جماعة فلا بد أن يصلي الإنسان في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، على أنه يجب أن يرفع الأذان في أول الوقت، ثم من تمكن له أن يصلي جماعة ويحضر المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين فهذا هو الأفضل، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. ومن لم يتمكن بشغله بطريقه بهكذا فلا حرج عليه أن يؤخر إلى نصف إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، إلى آخر الليل وقت جواز كذلك، بحيث لا يضيق الوقت عن أداء 4 ركعات. فإن ضاق الوقت عن أداء 4 ركعات كان التأخير عن ذلك حراما، يحرم عليه أن يؤخر إلى ذلك الوقت.
جميل.
لكنه يدرك الوقت بركعة، فمن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت، لو صلى ركعة في آخر الوقت قبل أن يؤذن الفجر فإنه كان صلاته أداء، فإن أدرك أقل من ركعة كان صلاته قضاء. هذا من حيث الحكم الشرعي، أما من حيث فضيلة أول الوقت فهذا لا يعدل فضيلة. فإن كان الناس يتأخرون، الجماعة تتأخر يؤذنوا في الوقت ولكنهم يتأخرون يذهبون في أشغالهم، كانوا محصورين، أهل الدكاكين مثلا، أهل السوق، أهل مجتمع محدد، أذن المؤذن وقالوا دعونا يعني نتفق أن نتأخر العشاء إلى ثلث الليل، ينكروا عليهم ذلك، فذلك سائغ ومعمول به.
نعم. وثلث الليل يحسبون المغرب ويحسبون
المغرب.
الفجر.
نعم. هذا هو.
نعم. ونصفها يبين أو تقسيم ثلاثة فيكون ثلث الليل.
ثلث الأول، يعني ثلث الأيام، ثلث الليل هذه الأيام الساعة 9 تقريبا.
جميل.
نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يسأل يقول: أهل السنة والجماعة، وهناك أحاديث كثيرة عليكم بالجماعة، ما المقصود بالجماعة؟
جماعة يعني جماعة المسلمين، يعني الجماعة يعني هي الأمة التي تكون على رأي واحد، هذه الجماعة. فمن خرج عن الأمة، عن المجتمع برأي شاذ قيل له هذا شاذ، وهذا خرج عن سنن الجماعة وعن سنتها.
لا يقصد بها الجماعات أو الفرق وغيرها؟
لا لا لا، الجماعة لا يعني
جماعة أي الأمة وليست
الأمة.
نعم.
ولذلك من شق عصا الأمة هذا يقال له شاق العصا، يكون قد شق العصا. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يستدل على وجوب لزوم الإجماع والجماعة بقوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الجماعة غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة. ويعني فالجماعة إذن الحديث يحث على لزوم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الخروج عن الجماعة كان خروجا شاذا، وإذا كان خروجا فكريا فيجب أن يؤد ويؤطر على الحق أطرا حتى يعود إلى الرشد إلى صوابه. إذا كان الخروج فكريا يمزق شمل الجماعة ويشتت شملها، فهذا لا يجوز ويجب أن يؤد وأن يعني يمنع مثل ذلك. أما إذا كان خلافا فقهيا خلافا يعني ثقافيا، هذا أمر فيه سعة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح الجميل. نستقبل اتصالاتكم على 0436-99950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
تعال حمود.
الأولى 107.4.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى في شهر رمضان المبارك، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي بتسمعونا يوميا من الساعة 5 المسيان لين 6 المغربان. للتبرع بالحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وقفتكم وياهم تنهي عناهم.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهدي نشر صغها.
القيد والرصاق واحد.
تعوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير.
وأنا أقول لك نفس الشي يا ريال.
أنت إش دراك في الرصاق والقيد؟ وبراعي بوش.
وأنا أتحداك أنهم نفس الشي
يا ريال. هب مصدقني، اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى ومع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. نستقبل اتصالاتكم على 0436-39950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، كما يمكن لمشاهدينا عبر وسائل التواصل تقديم السؤال عبر الإنستغرام أو اليوتيوب. فضيلة الشيخ، سؤال يقول: رجل كنت أصلي الجماعة لكن تأذيت من ريحة اللي جنبي، فهل يجوز لي أن أرجع إلى الصف في الخلف كي لا أتأذى أو كي أخشع في صلاتي ولا أتأذى من صاحب هذه الرائحة؟
أولا لا ينبغي لذوي الروائح الكريهة أن يدخلوا المساجد فيشوشوا على المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام منع كل ذي رائحة كريهة أن يدخل المسجد، فقال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام آكلي الثوم والبصل، وهذا كمثال، ولكن يقاس عليه كل ما كان كذلك كشارب الدخان أو كمن كان يعني ذا رائحة كريهة من شدة التعب والعمل ودنس الثياب. فينبغي له بل يتعين عليه أن ينزه المسجد عن ذلك. وإذا كان قد أكل ثوما أو بصلا أو دخان فيعني هذا من أعذار ترك الجماعة صلاة الجماعة في المسجد، إذا كان لم يتمكن من إزالته من إزالة هذه الرائحة فهو معذور. وعليه أن لا يفعل ذلك تعمدا، فإن تعمد بأكلها فإنه يكون محروما حرمانا كبيرا. أما من يعني تأذى فإن لم يستطع أن يصبر فلا حرج عليه أن يتأخر أو أن يبتعد عنه ما زال في المسجد. كل ما في الأمر أنه تأخر قليلا وفوت مثلا الصف الأول أو الصف الثاني، فضيلة الصف الأول فاتته، لكن لأن تفوته هذه الفضيلة خير من أن يفوته الخشوع، فالخشوع مقصود الصلاة ولب الصلاة. فإذا كان سيذهب خشوعه مع بقائه متأذيا بتلك الريحة فلا حرج عليه أن يتأخر. وعلى القائمين بالمساجد من أئمة ومؤذنين وفراش أن يعني يحذروا الناس وينبهوا الناس على ألا يفعلوا مثل هذه الأفعال، لا أتون بهذه الروائح الكريهة صيانة للمسجد. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب المساجد وأمر بأن تطيب أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب وتدمر وتتبخر يعني. هذه السنة التي تكاد تكون مفقودة في كثير من المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى يعني نخامة في المسجد غضب وحكها بنفسه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. ويعني الله عز وجل أمرنا فوق ذلك بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد عند كل صلاة، قال سبحانه وخذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تزينوا بأجمل الثياب بأحسن الأحوال عند كل صلاة تصلون ولو كنت في بيوتكم. لأن الإنسان في صلاته ويناجي ربه، إذا كان أحدكم في صلاته فإنما يناجي ربه، أنت واقف بين يدي الملك الجليل سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان يريد أن يقابل ملكا من ملوك الدنيا لا يمكن أن يأتي بثياب بذلة أو برائحة كريهة. ويعني ولله المثل الأعلى، فالله أحق وأجل من أن يعظم وأن تعظم شعائره سبحانه وتعالى. فكان على كل من يرتاد المساجد أن يكون على مستوى هذه المسؤولية لأداء الصلاة واحتراما لإخوانه المصلين.
نعم، هناك سؤالان في الصلاة أيضا. سؤال شخص يسأل يقول فاتتني ركعة من صلاة العصر ثم الإمام نسي وقام إلى ركعة خامسة، فأنا أكملت معه الآن، ففي حقي الآن أكملت 4 ركعات.
لا، هذا غلط. ما دمت تعلم أنه قام إلى خامسة وتابعته في خامسة بطلت صلاتك. هو الإمام قد يكون معذورا، قد يكون بنى على يقينه، ظن أنه ما زال على حق وأنه في الرابعة.
نعم.
وقد يسجد للسهو إذا شك، لكن أنت تعلم يقينا بأنه قام إلى خامسة لأنك علمت أنك أدركته في الثانية فاتتك الأولى، وها أنت تصلي 4، كيف توافقه وهو قد قام إلى خامسة وأنت تعلم أن الصلاة رباعية؟ فإذا وافقته وقام وتابعته على ذلك بطلت صلاتك، لأنك تعلم
الأصل أن ينبهه يعني.
أي ينبهه. نعم. لكن قد لا ينتبه، قد لا يرضى، لأنه نعم. يبني على يقين نفسه.
نعم.
قد يبني على يقين نفسه وأنت على يقينك بأنه لا يرى، فيجب هنا في هذه الحالة أن تفارقه وأن تتم صلاتك بنفسك وأن يعني تسلم، ولك أن تتأول له بأنه نسي وتنتظره في التشهد حتى يأتي ويسلم وتسلم على كذلك، لكن أن تتابعه لا، لا يصح أن تتابعه.
نعم. سؤال آخر يسأل يقول إذا كنت أنا في السنة وأقيمت الصلاة فهل أقطع السنة؟
نعم يقطع السنة، وإذا كان ما زال في الركعة الأولى أو ما زال بدخل في الثانية ويعلم أن الركعة الأولى ستفوته أو أن فعليه أن يسلم ويتبع الإمام، عليه أن يسلم وأن يتبع الإمام، ولا لأنه لا إذا قم بالصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما ورد، فلا ينبغي أن يستمر في نافلته إلا إذا كان على وشك الانتهاء، كان في التشهد وقام الصلاة فليعجل بإتمام صلاته ثم يلحق الإمام. نعم. أما ما دام في الركعة الأولى أو في بداية الركعة الثانية والإمام سيدخل في الصلاة فينبغي له أن يقطع نافلته ويدخل في الفريضة.
نعم فضيلة الشيخ، سؤال أيضا يسأل يقول إذا رن الهاتف في الصلاة فالبعض يخرج الهاتف ينظر من الذي اتصل يغلق الهاتف ثم يرجعه، أم أنه الأصل أنه لا يتحرك الإنسان في الصلاة ولو رن هاتفه كي لا يقطع الصلاة أو لا يعني
هو أولا يتعين عليه، يتعين على من يدخل في الصلاة أن يتخلى عن الهواتف، عن مزامير الشيطان هذه في الصلاة.
نعم.
أن يتخلى، أن يتركها بعيدا، أن أولا أن يغلقها إذا كانت في جيبه أن يغلقها، أو على الأقل يخليها على الصامت، وإلا أن يفضل التعين على الأفضل أن يتركها في سيارته، أن يتركها في بيته. والآن دخل في الصلاة، دخل في الصلاة لمراجعة ربه سبحانه وتعالى، فإذا قدر أنه نسي فليدخل يده في جيبه ويغلق، أما أن يخرج وتصفح من هذا اللي اتصل ويشوف ويقرأ وأعرف من هذا مهم ولا غير مهم ولعله يقطع صلاة، هذا كلام غلط. نعم. هذه كأنه ما عاد صلاة، أين الصلاة؟ الذي يراه أنه جاعد الآن ينظر إلى الهاتف وينظر إلى التلفون وينظر إلى كأنه إلى صلاة، لا لا ينبغي، لا ينظر إلى من اتصل ولا إلى يقرأ الاسم ولا يقرأ الرقم، ولا على طول في جيبه، يدخل يده في جيبه من غير أن يوالي الحركات، يدخل جيبه يده في جيبه ويغلق الجرس الهاتف، وكذلك استطاع أن يغلق الهاتف وكذلك أن يغلقه حتى لا يتكرر هذا. وأولا ثانيا إذا كان في المسجد يعني يتعين عليه أن لا يشوش على المصلين، يعني كثير من الناس نحن نتأذى من المساجد، في المساجد من هؤلاء الذين يغفلون فيحملون هواتفهم إلى الصلاة ويدخلون بها وهي غير مغلقة ولا غير واضعا على الصامت، فيعني الناس يتأذون وكل واحد ينظر إليه نظرا شاذا وكل واحد يتشوش في صلاته وهو يحمل وزرهم آذاهم. إذا كان الشارع منع الناس أن يمر، منع المار أن يمر بين يدي المصلي، لماذا منع حتى لا يشوش عليه؟ وأمرك أيها المصلي أن تدفعه إذا كنت قد اتخذت لنفسك سترة أن تدفعه، يعني ولو أدى ذلك إلى أن تدفعه بقوة لا حرج عليك إذا تعدى سترتك، لماذا كل ذلك حتى لا يشوش عليك؟ فما بالك بهذا الصوت المزعج.
نعم.
وذلك قد يكون شوش على واحد، أما أنا شوش على المسجد كله، على مئات، على قد يكون المسجد فيه مئات المصلين، لا ينبغي هذا. نعم.
نعم. رجل يسأل يقول السلام عليكم، هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول دون وضوء؟
نعم، ما دام ليس جنوبا والمرأة ليست حائض أو نفساء، فحيث إنه يقرأ من الجهاز، من الهاتف، من الأيباد، من الكمبيوتر أو من شاشة التلفزيون، لا حرج، لا حرج بذلك، إذ لا يشترط الوضوء إلا لمس المصحف. أما القراءة من ظهر قلب أو القراءة من جهاز فهذا لا حرج فيه أن يقرأ ما لم يكن جنبا أو المرأة تكون ليست حائضا ولا نفساء.
طيب فضيلة الشيخ، نرى البعض يمسك الهاتف يقرأ منه في الصلاة، يعني
كذلك إذا كانت نافلة. نعم. إذا كانت الصلاة نافلة
أو يتابع مع الإمام أحيانا،
أي أو يتابع إذا كانت الصلاة نافلة فيها ساعة، فيها ساعة لا حرج في ذلك. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يعني تأمر عبدها ذكوان، خادمها ذكوان عبد، أن يؤمها في الصلاة، وكان يقرأ من المصحف ما كان حافظا.
نعم.
وكانت تقره.
أما في الفرض،
الفرض لا ينبغي. نعم. لأن الخلاف قوي في هذا، فأبو حنيفة رحمه الله يبطل صلاة من يقرأ ولو من الحائط، ولو من الحائط. هذه الشاشات التي تكون على أبواب، على يعني مقدمة المساجد، أنا يعني أناشد الإخوة أئمة المساجد وأناشد كذلك المسؤولين ألا يجعلوا هذه الشاشات أمام المصلين، الأذكار وهذه، هذه تشوش على المصلين، ولا سيما من كانوا في الصف الأول يظل يقرأ الأذكار ويسرح فيها وهكذا، ويقرأ الآيات ويقرأ، ما ينبغي هكذا. عند أبي حنيفة رحمه الله الإمام الأعظم من أئمة السنة والجماعة أن الذي يقرأ من كتاب أو يقرأ من حائط في صلاته بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأن هذا لم يعد يصلي لله، وإنما جاعد يقرأ، جاعد يلعب. فلذلك لا ينبغي أن توضع هذه الشيء، اللوحات، هذه اليافطات، هذه الشاشات الأذكار في مقدمات المسجد. إذا كنا ولا بد خلوها في مؤخرة المسجد أو عن يمين ميمنة المسجد أو ميسرته، أما نجعلها فيها في مقدمة المسجد هكذا نشوش على الناس ونفسد عليهم صلاتهم. وإنما قلنا في النافلة له أن يقرأ من المصحف، لأن النافلة فيها سعة. نعم. ولأن الإنسان يريد أن يحفظ، أن يختم المصحف، أن يختمه، ولا سيما في الشهر الكريم، يريد أن يختمه في 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 في, في, في تهجده، في قيامه، في تراويحه، فيعني الأمر فيه سعة. ما في الفرائض، لا، يعني الفرائض يحتاطها الإنسان غاية الاحتياط. نعم.
جميل، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نكمل في سؤال عن زكاة الذهب ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
الأولى 107.4.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمة، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث، وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني، والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور، المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
لين أول أسبوع من رمضان بإذن الله.
تعالي، شكلها سماح طالع على اللايف في الإنستغرام.
مستمعي ومتابعي الإذاعات الأولى في رمضان، برنامج الريح بيكون لحلة جديدة وشكل جديد وفقرات حتى مختلفة عن الفقرات العادية. نحن في فقرتنا الرئيسية في فقرة
نلحق عليها عيال ما شاء الله، زين
نتكلم مع ضيوفنا اللي بيكونوا متواجدين ويانا في الاستديو، نناقش وياهم، بنناقش وياهم قضايا دينية، اجتماعية، أسرية، نفسية، عسب نعطيكم كل الفائدة في هذا الشهر الفضيل.
نستفيد
فقرة جديدة جديدة، فقرة من الدار للدار. فهاي الفقرة نحن نزلنا من استديو إذاعة الأولى وتوجهنا لمؤسسات ودوائر محلية على مستوى إمارات الدولة، طرحنا وياهم مبادراتهم، أنشطتهم، فعالياتهم،
بالعصر
خلال لقاءاتنا ويا مسؤولين هاي الدوائر عن أهم الفعاليات اللي تساعد في إسعاد المجتمع
وإيجاد والله ما شاء الله عليها
إيجابية. الحين أكيد تتسائلون إنه الحلوة اللي وياي،
أنا علياء حارب الهداد، بكون معك سماح في فقرة أنتو السند. انتظرونا في رمضان بنكلمكم عن طموحاتنا وأحلامنا في المستقبل.
الرايح ويا سماح العبار من الأحد لين الخميس، من الساعة 11 لين وحدة القايلة، طول شهر رمضان على إذاعة الأولى. تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى خلال شهر رمضان من الساعة 10 لين 11 كل يوم جمعة وسبت، ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير دار الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رمضان في البلاد. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد في برنامج فتاوى. فضيلة الشيخ، رجل يسأل يقول بالنسبة لزكاة الحلي غير الملبوس، مر عليه سنة امرأته لا تلبس هذا الحلي، ومر عليه أكثر من سنة، فالآن تذكر هو أن هذا الحلي غير ملبوس، فهل يزكيه لسنة ولا يزكيه لسنة والأشهر التي مرت زيادة على السنة؟
أولا هو معد لللبس، إذا كان معدا لللبس ولو لم يلبس فإنه لا زكاة عليه عند جمهور أهل العلم. يعني المرأة اشترت حليا لكن لم تحتاج للبسه، لم تجد مناسبة لأن تلبسه، فمر عليها سنة أو سنتان أو هكذا فلم تلبسه، هذا لم يغير حكمه من أنه ما زال قنية من الأموال المقتنيات التي لا زكاة فيها. يعني
ألا يكون كالمكنوز؟
المكنوز إذا أراد فيه الكنز، أما من أشتراه ليلبسه لكن ما وجد الفرصة ليلبسه، المرأة ما وجدت فرصة لتلبسه، ما وجدت مناسبة.
هو مثلا أحيانا تعطى هدية ولا يعجبها فتجعله
فقط. هذا هنا هذا الحال الثاني، الحال الأولى أنه معد للبس، نعم. فإن لبس أو لم يلبس لكنه ما زال معدا للبس فلا زكاة فيه عند الجمهور خلاف لأبي حنيفة. النوع الثاني لا، يتخذ للزمن، يتخذ ليباع عند الحاجة كالسبائك، فهذا لا، هذا يزكى ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، ما دام قد بلغ خالصه نصابا يعني 85 جرام من الذهب، إذا كان خالصه وهو عيار 24 يبلغ 85 جراما من الذهب ففيه زكاة، لأن هذا كنز المعد للحاجة المعد للزمن، ولو كان على صيغة الحلي. بعض النساء يشترين الحلي يعني للزمن، يعني يكون على هيئة أساور أو على هيئة عقود أو على هيئة أخراص أو دبل أو ما أشبه ذلك، لكن لا تريده ذهبا، وإنما تريده للزمن اللي تبيعه عند الحاجة.
نعم، هم ذكروا ذلك بعد سنة ونصف مثلا، فهل يزكي لسنة ونصف؟
يزكي لسنة، نعم. ثم النصف الثاني السنة الثانية حتى يتم السنة الثانية، السنة حولية، الزكاة حولية،
نعم.
فيزكي لسنة ثم يتمام السنة الثانية يزكي كذلك بحسب قيمته السوقية، إذا كان يبلغ نصابه جراما يعني 50 أو 85 جراما.
نعم، يسأل سائل عبر الرسالة النصية القصيرة 4477، يقول إذا كان الإنسان يريد أن يختم القرآن فيختم يقرأ بعض أجزاء المصحف من المصحف والبقية بدون وضوء يقرأها من الهاتف،
فهل لا حرج، ما زال المهم أنه ختم القرآن وهو ليس على حدث أكبر، فسواء كان الآن يقرأ تارة من حفظه وتارة من المصحف وتارة من الهاتف وتارة من العباد وتارة من الشاشة، لا حرج، المهم أن يواصل قراءاته حتى يقرأ سورة سورة ويختم القرآن كله.
نعم، ويسأل أيضا يسألون عن أصحاب الأعذار، إذا أرادت المرأة أن تختم القرآن في شهر رمضان فهي بدأت في الختمة ثم طرأ عليها العذر، فألا يمكن أن تقرأ من الهاتف؟
لا 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 يمكن أن تقرأ من الهاتف، لا عليها أن حينما تطهر تجد لتختم القرآن إن شاء الله، إذا كانت يعني باقي معها يعني 10 أيام أو 15 يوم أو أسبوع فتجد لتختم القرآن في هذه أيام طهرها، ولا تقرأ في أيام حيضها ونفاسها عند جمهور أهل العلم، هذا مذهب الجمهور، وإن كان سادتنا المالكية يرون جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن إذا كانت تخشى على حفظها من التفلت، كانت حافظة وتخشى عليه من النسيان والتفلت، أو كانت يعني تريد أن تتعبد بختم القرآن في هذا الشهر الكريم وما وجدت وسيلة، وتخشى ألا تتمكن من ختم القرآن في هذا الشهر الكريم لطول عادتها، فيجوزون لها ذلك وهذا رأي محترم، لكن الجمهور على خلافه، مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء أو جنوب.
نعم، لمن أراد أن يعني يتكلم أو يتصل رقم الهاتف 0436999950، ويمكن أن يسأل سؤاله على الهواء أو تحت الهواء. كذلك بعد البرنامج أيضا على الخط المجاني للإفتاء 800-600 أو 800-336 أيضا يستطيع أن يكلم المشايخ أهل الذكر في أي سؤال يطرأ إليهم. فضيلة الشيخ، رجل يسأل عن زكاة المال، هل يعطيها للفقير مالا أم يشتري بها مثلا احتياجات الفقير ويعطيها له عينا؟
الأفضل أن يعطيه مالا، الأفضل أن يعطي الفقير مالا نقدا ليصرف الفقير ما يأخذه في حاجاته كثيرة ومتجددة وأنواعها مختلفة، فقد لا يكون محتاج للطعام ولا محتاج للغذاء الأدوات ولا شيء ذلك، يحتاج إلى النقد ليسدد الفواتير ليتداوى لغير ذلك، فإعطاه نقدا هذا هو أفضل، حتى عروض التجارة يقومها ويخرجها نقدا. ولكن إذا كان يرى أن هذا الرجل أخرق لا يحسن التصرف وعنده حاجات ماسة، أولاده يعني في يتركهم يتبورون جوعا أو حاجة، فيعني أحرج عندئذ أن يشتروا تلك الحاجات التي تمس حاجتهم ويعطيهم إياها، ولا سيما إذا كان من عروض التجارة، إذا كان هو يبيع أدوات يعني غذائية، يعني أدوات غذائية أو سلع غذائية، فيعطيهم من هذه السلع الغذائية لأنه لا يحسن التصرف، أو كان في بلد ما فيهم حاجة ماسة لأن غير مفقودة غير موجودة عندهم السلع كبلاد الحروب ومنهم في المخيمات، فهؤلاء يعطاؤهم عينيات أفضل من إعطائهم نقودا. يختلف باختلاف، إذن باختلاف حوال الناس، ولكن لو أعطى نقدا فذلك صحيح بالاتفاق ولا غبر فيه، أما إذا أعطى عينا فذلك لا يكون إلا عند الحاجة الماسة التي يرى أنها تحقق غرض الفقير.
نعم، نأخذ اتصال. ألو.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، الله يجزاك الخير يا شيخ. لو سمحت كلمة الشيخ ضروري، الله يخليك.
تفضل الشيخ. الشيخ معك. نعم
يا شيخ. الشيخ الله يجزاك الخير وشكرا جزيلا لك يا شيخ. أنا رجل مقيم بالدولة من أكثر من 12 سنة، حياتي كانت ماشية بشكل ممتاز والحمد لله رب العالمين على كل الأحوال.
نعم.
صارت معي مشاكل شخصية بالبيت.
سؤالك فضيل، سؤالي
يا شيخ، زوجتي دعت علي وأحس أنه أموري كلها تخربطت رأسا على عقب. أنا رجل أصلي أصوم أديت زكاة كل شيء، لكن حياتي تخربطت رأسا على عقب.
نعم.
سبب دعاء زوجتي علي والله أعلم، فأنا أريد ألاقي حل، ألاقي مخرج لهذا الموضوع، لأن تعبت طرقت كل الوسائل، ما خليت وسيلة وما مشيت فيها، ما أعرف.
واضح واضح. طيب واضح،
جزاكم الله خير.
واضح، وصل سؤالك. يسأل فضيلة الشيخ يقول أنه أصابته دعوة والآن هو يصلي ويحسن، لكن يرى أن آثار هذه الدعوة يعني كبيرة عليه، فماذا يفعل؟
ماذا يفعل؟ أولا وقبل كل شيء يتسامح من زوجه التي قد تكون مظلومة، دعت عليه وهي مظلومة، ودعاء المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذه المرأة الفقيرة، هذه المرأة الضعيفة، هذه المرأة التي هي أمانة عنده وعوان عنده، لعلها قد تكون تعرضت لظلم، لخسف، سامها سوء العذاب، فدعت عليه واستجاب الله عز وجل، فعليه الآن أن نصلح حاله معها، حتى تدعو له، حتى تسامحه، حتى تعفو عنه، وعندئذ يكون ربنا سبحانه وتعالى عفو كريم، فإن حقوق العباد لا تسقط إلا بإبراء العباد، يعني يبرؤوا أن يبرئوه أنفسهم، لأن من التبعات الله عز وجل قد يتجاوز عن حقه فيما يقصر فيه العبد بحقوق ربه، لكن حقوق العباد الله عز وجل لا يغفرها حتى يسامح صاحب الحق أو يأخذ حقه أو أن يأخذ حقه.
نعم.
فعليه الآن أن يصلح ما بينه وبين زوجه وأن يتوب إلى الله. لا يمن على الله تبارك وتعالى بأنه يصلي ويصوم. يعني كثير من الناس يعني يمنون على ربهم سبحانه تقول له كيف أنا أصلي وأصوم وأزكي ومع ذلك أبتلى هذا البلاء. لا يا أخي، البلاء ليس معيارا لكونك شاردا عن الله أو مبتعدا عن الله عز وجل. لا لا، قد يبتلي الله عز وجل الصالحة وكما يبتلي الطالح، وقد يملي للطالح وإنما يبتلي الصالح. فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. هذا نبي الله أيوب، نبي الله أيوب عليه السلام مع ذلك ابتلي بلاء شديدا. وما من أحد من الأنبياء إلا ابتلوا في أقوامهم، يؤذوا، قوتلوا، وهكذا. هذا بلاء شديد.
نعم.
وهم دعاة، وهم رسل الله ودعاة الله إلى خلقه، ومع ذلك ابتلوا. فالبلاء ليس معيارا لكونه يعني غير صالح، ولكن هذا الصلاح ينفعه.
نعم.
في أداء الواجبات.
نعم. أنا أظن الشيخ أن البلاء لوحده كيف يتعامل الإنسان مع هذا البلاء، هذا هو المقصود من الله سبحانه وتعالى. ينظر.
نعم. هل يصبر؟ الله تعالى جعل الحياة كلها بلاء، خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالحياة كلها بلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة
ليبلوكم أيكم،
ليبلوكم يختبركم.
نعم.
فالبلاء كلها، الحياة كلها ابتلاء واختبار. على الإنسان أن يثبت في هذا البلاء. كيف يفعل؟ كيف يثبت؟ يصبر على ما أصابه، ويسأل الله عز وجل الفرج، ويسأله سبحانه وتعالى أن ييسر عنه، وأن لا أن يعافيه من البلاء. يعني الإنسان لا يعني أنه يسأل البلاء، لا، يسأل الله العفو والعافية. وهذا شهر رمضان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ليلة القدر التي نرجو أن تكون ليلة القدر، أن تكون ليلة القدر، علمنا أن ندعو بأن نسأل الله العفو والعافية. قالت عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إن أدركت؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فالعفو، من سأل الله عز وجل العافية فقد سأل خيرا كثيرا، وما سأل عبد سؤالا أفضل ولا أجمع من سؤال العافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال يسأل يقول هل هناك تصوف محمود؟ وهل التصوف محمود؟ أصلا هل التصوف مذموم؟
لا، التصوف محمود. التصوف إيش هو التصوف؟ الناس يخلطون في مفهوم التصوف وبين التصوف والمتصوفة. هناك فرق بين التصوف كفن، كعلم، كسلوك، كتربية، كأخلاق، كقيم إسلامية، وبين من يدعي التصوف وهو ليس متمثلا لتلك الأخلاق. التصوف يقوم على خمسة أسس، على خمس أسس، فإذا تحققت هذه الخمس الأسس فهو الإحسان الذي هو قمة العبودية لله عز وجل. إحسان إيش هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التصوف يقوم على هذا، تحقيق هذا المبدأ من أولا وقبل كل شيء، في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، العبودية الحقة، بحيث لا يترك الإنسان واجبا ولا يفرط في نافلة، ولا فضلا أن يقع في محظور المخالفة. فهو تحقق العبودية بمعنى الكمال لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محبة تحبه، تحب الله ورسوله أشد من حبك لنفسك، وتحب الله ورسوله وتقدم محبة الله ورسوله على نفسك وهواك ومالك وولدك والناس أجمعين. تجعل الله، بأن تجعل الله عز وجل نصب عينيك، فتقدم طاعة الله ومراد الله وعلى هواك وعلى ما تريد. هذه المحبة هي أس الإيمان. يعني ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ونبيا ورسولا. الأمر الثالث الزهد بالدنيا، الزهد بالدنيا. لا تجعل الدنيا هي مقصدك ومبتغاك وتبيع من أجلها الغالي والرخيص، تبيع دنياك وتبيع آخرتك من أجل أن تحصل شيئا من متاع الدنيا. لا، الدنيا زائلة. كم حذر القرآن الكريم من يعني الاغترار بالدنيا، ويعني وكم رغب في الزهادة فيها، لأنها فانية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن جعل الدنيا غايته ومقصده فهذا بعيد عن التسلك وعن التصوف وعن الروح الإسلامي أساسا. فالزهادة في الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها والإقبال على ما سواها من الآخرة ومبتغى رضوان الله عز وجل، هذا من أركان التصوف. الأمر الرابع كثرة الذكر.
الخامس
الداء الرابع كثرة الذكر والاشتغال بالذكر والاشتغال بالطاعة والاشتغال بالعبادة بحيث لا تفتر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله ذلك الأعرابي أن يقول قولا أن يعلق قوله في الإسلام قولا يتشبث، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والله تعالى أمر بالإكثار من ذكره، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، وقال وذاكرون الله كثيرا وذاكرة. فالتصوف يقوم على هذا الأساس أيضا، على كثرة الذكر والشكر لله تبارك وتعالى، بحيث لا يجد الإنسان غفلة ولا يجد يعني نفسه أنه يعني معرضا عن الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس وهو مهم جدا، المحبة للخلق وتقديم وإيثار الخلق وإيثار الخلق على نفسك، يعني تؤثر غيرك، تؤثر من تعرف ومن لا تعرف، ولا ترى نفسك شيئا، لا تتكبر على عباد الله، لا تعجب فيما تعمل من الخيرات ومن الطاعات، لا ترى نفسك أنك يعني أحسن من غيرك وأنك أفضل من غيرك، بل تنظر إلى نفس إلى الناس الآخرين بأنهم لعلهم يكونون أحسن منك، وأنك ما زلت تشعر بالتقصير، وأنك ما زلت تشعر بأنك بحاجة إلى عفو الله ومغفرته ورضوانه، لا أن تكون معجبا بعباداتك وطاعاتك وأنك مزهو بهذا. فهذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، محبة الخلق ومحبة الناس ومحبة الكون كله يقوم التصوف، هذه الأركان الأسس هي التصوف وهي الإحسان. فإذا كان الإنسان متعلم بذلك فهذا هو منهج الإسلام، وأما إذا كان يدعي بأنه شيء فيه شيء من ذلك وأفعاله وأقواله وسلوكه يناقض ذلك، هذه المتصوفة التي دخلت على كثير من الناس فأفسدت معنى التصوف ومعنى الإحسان. والتصوف هو منهج الإسلام الحقيقي ومشربه وروحه من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من لدن جبريل عليه السلام الذي عرف الإحسان حينما جاء يعرف الإسلام والإيمان، عرف مرتبة أخرى وهي مرتبة الإحسان، فالتصوف هي هذه المرتبة. فبقدر ما كنت تصل إلى هذه المرتبة وكنت حاضرا فيها فأنت من أهلها، وبقدر ما تكون بعيدا فأنت بعيد عن مروح التصوف.
نعم فضيلة الشيخ، نأخذ آخر سؤالين على السريع لأنه لم يبقى لنا وقت. السؤال الأول، قدم السعي على الطواف لشدة الزحام،
لا ينفع هذا، لا
ماذا يفعل؟
لا لم يفعل شيء، سعيه لم يصح، وطوافه يجب عليه أن يعيد السعي بعد الطواف، يعني ماذا فعل شيئا؟ يعني هذا السعي الذي فعله قدمه على الطواف ليس شيئا، ليس شيئا. فلما طاف يجب عليه أن يسعى من جديد، بشرط السعي أن يسبقه طواف صحيح. جميل. طواف حتى لو فسد طوافه لم يصح سعيه بعد ذلك.
جميل. السؤال الأخير الذي نختم به، رجل يداوم في أبوظبي وهو من دبا، فالمسافة كبيرة. طيب. فيقول أنا في نهاية الأسبوع فقط أنزل إلى دبا، فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع في دبا عندما أذهب؟
نعم بيته،
لكن هو ما يجلس فيه إلى يومين
ولو نص ساعة، ما دام هذا بيته وداره وأهله فيه ولو نصف ساعة، فلا يصح الإنسان أن يقصر يجمع في داره في بيته، إنما يقصر مسافرا في طريقه في محل عمله إذا كان يجلس أقل من 4 أيام.
يعني في أبوظبي إذا كان يجلس أقل من 4 أيام
جاز له أن يقصر، ما لم يكن له فيه أهل، ما لم يكن له فيه أهل. نعم. أما إن كان عزوبي وهكذا يجلس أيام العمل 3 أيام،
حتى لو مؤجر هناك،
حتى ولو مؤجر ما لم يصل أيضا مع جماعة المسلمين، فإن صلى مع الجماعة لا يجب عليه الإتمام.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ومن لم يستطع أن يعني نجيب على سؤاله ممكن أن يسأل الشيخ بعد ذلك على خط المجاني للإفتاء في دبي 800-600 أو 800-336. نلقاكم بحفظ الله تعالى في الأسبوع القادم، إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.